రేడియో దబంగ, రేడియో దబంగ, రేడియో దబంగ.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفات والاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. اليوم بسعدنا أن نستضيف واحد من طلاب دارفور عشان يحكي لنا عن قضية طلاب دارفور في الجامعات السودانية والمشاكل اللي بيواجهوها في إطار الرسوم الدراسية والمشاكل الأخرى. فأهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
الحاصل حاليا بعد الكلام ده كله إدارة الجامعة ماشية في إجراءاتها في اتجاه بتاع إنه طلاب دارفور افترضت في الرسوم الدراسية ما اتنازلت. حصلت تغيرات في الجامعة، عندهم كان ملتقى في الجامعة فقاموا ألقوا الملتقى، إدارة الجامعة أرخص الملتقى بتاع الرابطة. لحد الآن ما في استجابة لمسائل الرسوم الدراسية من قبل الإدارة، لقيت جزء منهم كبير الناس اللي فكوا أطلق صراهم وإنه قالوا إنه هم تاني هيرجوا وينزلوا الجامعة تاني بخطابات لإدارة الجامعة في إنها تستجيب للأمر. كان في اللي هو يوم السبت في قاعة الزبير كان في مؤتمر اللي هو ممكن تقول ده أدليه السلطة الإقليمية أبقردة أو التحرير والعدالة، دوليه الطلاب ودو الجامعات كل روابط الجامعات كلها بتاع دارفور اللي عندهم مشاكل بتاع رسوم، وممكن تقول هو كان لقاء مفتوح كده ضعفوه برلمانيين وجزء من النواب في الكتلة البرلمانية التابعة لإقليم دارفور وبحضور أبقردة يتناقشوا في الكلام ده. فكان أكثر جندي تم مناقشته اللي هو الموضوع بتاع الاستمارة اللي بيحدد المعيار والتصنيف لطلاب دارفور نفسهم ذاته، في انه ناس متاثرين بالحرب في ناس ما متاثرين، فالقصه دي بقت ما واضحه حتى في نص الاتفاقيه. فاتناقشوا مع الطلاب وروهم الحاصل شنو في الجامعات وكيف اداره الجامعات قاعد تتعامل مع المشاكل بتاعت الرسوم الدراسيه لنا كطلاب، وانتم بدوركم كجهات حكوميه يعني قاعدين في مراكز بتاع اتخاذ قرار فبتقدروا توصلوا الكلام ده كله. فالمهم الكلام ممكن تقول اتكتب في الورق لكن بعد ذاك هو هيقدروا هم يوصلوها للجهات العليا في الدوله مثلا الجمهورية في إنها تطلع قرار زي ده ولا لا ما معروف لحد الآن. الإسلامية استجابوا لهم في الأسبوع الفات، سمحوا لسنة رابعة وثالثة وثانية في إنهم يسجلوا وتم إعفاهم، لكن ناس أولى لحد الآن هم مشكلتهم عالقة لحد الآن ما يتحلل. السودان لسه لحد الآن ما في أي بوادر بتاعت حلول، إدارة الجامعة لحد الآن ما دايرة تنسأل أي أوامر طلابية بنفس القدر القرآن الكريم وزي ما لسري.
طيب إنتوا هسي بتشوفوا الموضوع ده يعني بتشوفوا بها زاوية، يعني الموضوع ده انت شايف شنو او اغلبيه الطلبه بيشوفوا القضيه دي بيشوفوها من ياتو منظور؟
اوكي، احنا بالنسبه لنا القضيه دي كلها هي ما يعني كانه ما ممكن تقول نفس النهج او سياسات النظام نفسه ذاته اللي سايقه في الاقليم هناك، لانه لو هناك في وور ببقى انه للطلاب هنا في وور، يعني في موت هناك في موت قاعد يحصل هنا وفي اتخارات قاعد بتتم على اسس تعصبيه جدا جدا، في حين انه الناس هم طالبوا بحقوق عادله نصت عليها اتفاقيات وصرحوا عليها الرئاسه بتاعة الدولة يعني أسرحت في الكلام ده. فالجانب بتاع السلطة الإقليمية هو جانب مضلل وممكن تقول كأنه ما تنصل والطريق بيعدي لإن إلقاء الاتفاقية نفسها أو إلقاء البند اللي بيسمح لطلاب دارفور في إنهم هم يبروا مجال، لكن هم ما دارين يبدو بالطريقة ده كليا، فكأنهم البداية سلسة أو التدريجي لإنه يودي للانحيار للذات نفسه ويتحول المشكلة لكل الجامعات، لأنه لحد الآن تقريبا فقط جامعة الخرطوم خارجين عن الكلام ده، هم بيسجلوا طوالب. ممكن يكون في اختلاف ذاته في السيستم الإداري بتاع الجامعات، جامعة الخرطوم ممكن تكون مختلفة لأن إدارتها فوق نوع ما من النزاهة، يعني بتلقى إنه في بعض الإدارة جزء من مجلس الإدارة هم بينحازوا للطلاب وبينحازوا لمشاكلهم، لكن أغلبية الجامعات القرارات دي قاعد تطلع ويخفي إرادة الدولة نفسها بتنزل لهم من فوق، لأنه في لقاءاتنا مع مدراء الجامعات بيقولوا إنه هم يعني ما في جهة قاعد تتكلم معهم في مشاكل الرسوم بتاع طلاب دارفور، يعني لا السلطة الإقليمية ولا وزارة التعليم العالي ولا وزارة المالية قاعد تستجيب لمطالبهم، فهم ما معنين بالكلام ده. الطلاب انتوا اذا محتاجين لحقهم فوقهم محتاجين تخاطبوا رئاسة الجمهورية، تخاطبوا وزارة التعليم العالي، تخاطبوا السلطة الإقليمية. السلطة الإقليمية بيقت ما في في جسمين عبدالرضا نفس الخدري أو المباري الطلاب لما لقوه قالوا ليه ما أنا ما بتكفل كل المسؤولية كمان ما ترموا فيني اللهم كله أنا باعتبارين السلطة الإقليمية انتوا عارفين أن السلطة الإقليمية هي الآن جسمين فبقى السيس ذاته عنده المسؤولية والاثنين بنتحمل نعم مسؤولية الانتهاكات اللي حصلت للطلاب جراء الرسوم الدراسية لكن برضو ما عندنا حاجة في يدنا نحن نعملها لأنه القرارات دي قرارات الدولة ده كلام السلطة الإقليمية كان هم بيتهدوا في خط ومسؤولة إنه ممكن يكون في حل لكن ما مطمنين إنه يبدأ في حل نهائي للمشكلة دي فنحن رؤيتنا للكلام ده كله إنه دي واحدة من سياسات النظام نفسه وما مفروضة من السياسات الأنصرية السائقة في الإقليم فلحتى جانب الاستفتاء اللي هم عملوه في الفترة الأخيرة وهم كأنما أول مبارح بيحاولوا بقدر الإمكان في إنه الطلاب هم يرفضوا الاستفتاء وكأنما أبقرد دائرة الأبليو دور تاني بتاع إنه يقدر يميل الكفة بتاع السلطة لإصالح وبقت هي لعبة قضية الطلاب ذاتها للسلطة الإقليمية في إنه هم يستثمروها لصالحهم لكن مع ذلك رأينا كطلاب ورأي الطلاب بشكل عام حتى لو في جانب بتاع استقلال سياسي لمصلحي للقضية دي هم بالنسبة لهم محتاجين لحلول ومستعدين إنه كل ذول هو ممكن يقدم بوادر بتاعة حلول الأزمة الحالية هم مستعدين إنه يقودوا معاه مستعدين إنه يقابلوا السيسي مستعدين إنه يقابلوا أبقردة فلأنه ما في طريقة وكل الطرق السلمية في الجامعة للمطالبة بالحق مجرد ما يبقى الموضوع عنده علاقة بطلاب دارفور الإدارة بتتآمل بالرفض حتى في مسائل التفاوض البداية السلمية كواحدة من الإجراءات الأولية الناس بيبدو بها مع الإدارة لكن الإدارة بترفض حتى التفاوض في حالة يبقى إنه في اعتصام سلمي مع إنه ده حق مشروع للطلاب في إنه يطالبوا بحقهم وش بتتدخل هنا الميليشيات بتاعة الأمن وبتتدخل الميليشيات بتاعة الشرطة وكلهم بتلقاهم منهزين تماما اتجاه الطلاب وكأنهم المشكلة أصلا في عداء ما بين الإدارة ذات نفسها وما بين روابط طلاب دارفور والنظام نفسه ذاته العداء ده خلق حاجة خلاهم إنهم هم ما يستجيبوا لأي شيء بيقوموا وطلاب دارفور بيصنفوه كل عنده علاقة بالصراع القائم هناك وكلكم عزروا حركات مسلحة وكلكم حركات مسلحة فالقصة بقت يعني واضحة شديد للناس كلهم قدام طلاب دارفور خيارات عديدة هم ممكن يتخذوها خيارات بتاع إنه هم ممكن ينفعوا للكلام ده ويتظلوا في إنه هم يتظلوا ينهانوا مستعدين إنه حتى يمشوا ويسحبوا لرئاسة الجمهورية ويسحبوا للبرلمان ويمشوا للسلطة الإقليمية في محلها يعني مستعدين للكلام ده كله بخابل إنه هم فقط محتاجين يقولوا محتاجين يكونوا آمنين لأنه عارفين تماما أي عملية بتاعت ردة فعل منهم بيتواجهوا بالضرب بيتواجهوا بالخطل بيتواجهوا بالإحتلالات كما حصل في القرآن الكريم فده الواقع العام موجود الكل مستعيد انه يضحي نظام مستعيد انه يقتل
كويس انتو بالنسبة ليكون هسي طيب ردكم شنو للكلام اللي بيقول انه يا اخي القصة بتاعت انه اولاد دارفور دي كلهم مفترض يعفون من الرسوم دي حاجة ما عملية وفي ناس متضررين وفي ناس ما متضررين انتو بتشوفوا شنو
لا بالنسبة لنا نحن الكلام ده ما مقبول ليه حاجة واحدة الحرب في دارفور ما خلت مكان كل الناس الموجودين في اقليم دارفور حكومة معارضة شعب مواطنين الكل يتضرر من الحرب في دارفور ما في زول ما يتضرر ما في زول في نيالة ولا في الفاشر ولا في غارسيلا ولا في مليط ولا في الجنينة ولا في اي مكان في دارفور الضئين هو ما يتضرر من الحرب الناس القاعدين في المدن هم ناس القرى نفسهم اللي اجبروا انه يخشوا المدن وكلهم من اسر متضرره واسر فقيره دارفور في مقارنه لفتره سابقه قبل 2003 او من قبل 2000 كان الكل ما قاعد يعاني من اشكال اقتصادي ولا كنا عندنا مشاكل اقتصاديه كنا بنقرا بقروشنا داخل الجامعات السودانيه لكن الان الوضع مختلف تماما والوضع مختلف ما في فرق بين فقير وغني الكل متضرر والفقير متضرر والغني متضرر لعنه هو ذاته استثمارات وما لاقي لها بيها عشان يستثمر ولا قادر يدير اقتصاده لأنه البلد بقت كلها منهارة تحت أيادي الميليشيات والأمن بقى خير مستطب والسلاح مباح في كل مكان والكل بيتعدى على الآخر في حقه في ماله في إرضه في أهله فبقى ما في بس بتاع سيادة ما في نظام بتاع إقليم بقى في وضعه منهار الكل بيتأثر منه الطبيعي ما في زول متأثر ولا ما متأثر الكل من دارفور هو متأثر بالحرب حكومة ولا معارضة لأنه الحرب بتأثر بالبيئة كله لأنه إفرازاته الكل بتأثر به ما عدا الانتهازين منه اللي بيقوموا من هناك بشردوا بجي بيكونوا بعدين في الخرطوم هنا وديل بالنسبة لنا هنا تجار حرب يعني هم ديل اللي رائين للحرب والمديرين للحرب هناك بشبكاتهم والبكنترور حقهم وديل بالنسبة لهم قلة من أبناء دارفور اللي باعوا زممهم وجروا ورا مصالحهم ولا بيهمهم مصلحة الناس في إنهم يموتوا ولا ما يموتوا عشان كده الليلة السلطة الإقليمية لما عملت الاستمارة هي ذاتها ما واعية بالكلام ده ما واعية بإنه من المتضرر ومن الما متضرر لأن لما حدثنا معهم ويتكلمنا عن إنه أنتوا بتقصدوا شنو المتضررين ومن الما متضررين المعيار شنو لكل زول في دارفور جاي من خري ولا جاي من ريف ولا من مدينة، ما متضرر. أنا أعرف كيف، أنا طالب بمشي المدرسة هناك، وزارة التعليم العالي بيقدم زيه زي أي طالب سوداني آخر لجامعة. أنا يندر رغبة فوقها، بيتم اختياري، بجي الجامعة ومفترض أتعامل مع الجهة الإدارية بتاعت الجامعة. لا معني إن أنا أمشي وزارة التعليم العالي يستمر عمل استمارة عشان يتم السي اي في الجامعة. فجاني ما منطقة، حتى هم ما عندهم له تحليل، وكأنه ما واحد من الآلات بتاعت النظام يعني المستخدمة، لأنه يصير الحرب لأبناء دارفور ويخلق لهم عملية بتاعت بلبلة في أنهم ما يقدروا يستخروا أكاديميا. وده الآن حاصل. لفترة سابقة أبناء دارفور كان هم ناس مميزين جدا في التحصيل الأكاديمي، ناو المسائل مختلفة شديد. جامعة الخرطوم كان بيدخلوها عدد كبير من طلاب دارفور في الفترة 2005 2006 2007، ليلة الأعداد ماشي تتقلل. جامعة السودان بنفس الخدري الليلة ماشي تتحول لجامعة خاصة، طلاب دارفور لا يتعدوا في فترات سابقة هم 10,000 12,000. فالسياسات دي كلها هي عندها علاقة بنهج النظام نفسه ذاته، اتجاه تدمير أبناء دارفور ذات داخل الخرطوم، في إنهم يخلق لهم طوالب وحرب ومشاكل ومتعارضات واتخالات، في إنهم ما لعنوا في الساحة السياسية بشكل موازنة سياسية قوية جدا جدا، حتى في القائد بتاعت الحركة الطلابية في الجامعات. فهي حراك بقوم بيت طلاب دارفور، الحكومة بتقطلوا احتياطات 100% 100% لعنهم في الساحة السياسية، ليه مظلوم وليه معادلتهم السياسية. ما لعننا دعاتهم، لا لعننا فقط دعات حق يعني، والبلد بقت الجمرة بتحرق الواطيحة. عشان كده كل المسائل أحيانا بيخبني ودني تاج لممارسات طويلة جدا جدا تمت. الطبيعي إنه الناس بيواجهوا الأنف بالأنف، يعني دي حاجة طبيعية لناس مرصد فيهم حربي 12 سنة 13 سنة، يعني دمار وقتل وإحانة. وحتى هم في الخرطوم ما سالمين نفس المعايير ونفس التصنيفات العنصرية هم قاعدين يواجهوه يعني داخل الجامعات بتاعت ساحة المعرفة. فالسلاح إذا انتشر في الجامعات في ساحة المعرفة ببقى هم نفس النهج اللي استخدموه في دارفور، يعني مع إنه كان ممكن يكون المكافأة بمبان عادي من خبل الشرطة. لكن السؤال المنطقي إنه ليه بيتم التعامل مع طلاب دارفور داخل الجامعات لما يطالبوا بحقوقهم بالسلاح الناري، وده بتكون يعني صلاحيات جاية من السلطة العليا في الدولة. فالموازنة بالنسبة لنا واضحة، إنه الصراع العام ماشي والحرب المدور بسبب الرسوم الدراسية لطلاب دارفور في الجامعات ومضايقتهم من قبل الإدارة وتنصل السلطة الإقليمية عن القيام بأدائها والقيام بتنفيذ الاتفاقية والمحافظة على نفس المادة اللي بتضمن حق إيفاء طلاب دارفور، لأنه حق حقيقي بالنسبة لهم. ليه شعب عانى كثير من حرب ودمار يعني، وتدمير للاقتصاد، تدمير للزراعة. زمان أحالينا بيزروا وبيدخلوا موارد كثيرة ومحاصيل كثيرة بإمكاننا بنقرأ بيها وبندفع بيها رسوم وبنعيش حياة نوعاً ما حياة كريمة يعني في الخرطوم. لكن ليلة وين الزراعة؟ وين الزراعة؟ وين الري؟ وين الثروة؟ كلها اتدمرت. فالطبيعي إنه نحن نبقى معانين داخل الخرطوم، يعني لعنه إذا كان في 2005 برسلوا لك 200 جنيه بيساوي الشيء الكبير لك، ليك في الخرطوم بتقدر توفر منها مصاريف. الآن أنت 1,000 جنيه ما حتقدر تعيش به شهر، لأنه المسألة بقت صعبة والوضع الاقتصادي انهار تماما بسبب الحرب يعني بالنسبة لنا، ما بسبب أي حاجة. فالحياة صعبة في الخرطوم لطلاب دارفور شديد جدا. الردات الفيلة بتحصل بنتائج طبيعية.
طيب أنت بتشوفوا الحلول شنو للقصة دي كلها؟ الحل شنو
بالنسبة لنا؟ بالنسبة لنا كل القصة العام موجودة في الخرطوم اللي عندها علاقة بطلاب دارفور، محتاجين من كل الناس العاملين في المجال بتاع الحقوق بتاع الإنسان عالمية سواء كان محلية، كلهم بناشتهم في إنهم يكتبوا عن الأزمة الرسوم بتاع طلاب دارفور داخل الجامعات، يعرفوا النظام لسياساته، لأنه ده وقت قرار رئيس جمهورية ويتوقع وقت ناس اتفاقية. الرسالة الثانية بترسلها للسلطة الإقليمية عبدالرضا والسيسي، إنهم يا أخي فليقوا ويستفيقوا من عدم الوعي اللي هم فوقه، ويفكروا في إنهم قاعدين في السلطة الإقليمية بدم أهلهم وبرقاب أهلهم بحاجات كثيرة حصلت لأهاليهم في الإقليم، قاعدين بإسمهم يعني هم مستولين على كرسي السلطة الإقليمية. بإمكانهم يقدموا للناس، بإمكانهم لا زال إنه يغسلوا دم وجوههم، بإمكانهم للآن إنه ممكن يعالجوا للطلاب مشاكلهم، وأبسط شيء ممكن يكون قدموه في فترتهم في السلطة الإقليمية. بإمكانهم الوصول لعمر البشير نفسه، كله بإمكانهم في يوم واحد يوصلوا قرارات لكل مدراء في الجامعات، بتنزيل قرارات عاجلة لطلاب دارفور بإعفاءهم من الحكومة الدراسية والسماح للطلاب بمواصلة دراستهم وتعليمهم، لأن الناس بيجوا يعانوا كثير جدا من القصة دي شديد. فالآن أنا لا أعلم كم واحد هو أسرته تيبت شديد عشان تلحق به، قبل التسجيل ما ينتهي من الطلاب بالسنة الأولى يعني، لأنه بيجوا للروابط في الجامعات، الروابط بيقول لهم انتظروا، الإدارة بتدقق لهم الإعلانات في محاولة عجزية منهم لأنه باب التسجيل حيقفل، أهلهم بضربوا لهم لأنه أهلهم ما قادرين ينتظروا، فبيتصرفوا بكل ما يملكوا يعني عشان يحاولوا يلحقوا بأولادهم في الجامعات. بإمكان السلطة الإقليمية أن توقف العبث ده، وبإمكانها أن تنجح في إنها تكسب ود الطلاب ولو لمرة. في النواب البرلمانيين اللي موجودين في البرلمان من أبناء دارفور يجب أن يستفيخوا ويسمعوا لمشاكل الطلاب. رسالتي لهيئة محامي دارفور أيضا تجيحة قانونية يجب عليها أن تطالب الحكومة بالانتحاكات اللي بتمارسها ضد الطلاب، بالأخص في المعتقلات، التعامل العنصري داخل المعتقلات زي ما امبارح قلنا طلاب جامعة الخرطوم، طلاب جامعة القرآن الكريم هم يتعرضوا لحاجات كعبة جدا جدا، وكلهم تم اعتقالاتهم بلا أساسات عنصرية يعني، وكانوا بيعتبروهم طلاب لعزروا حركات مسلحة. هذه الاتهامات الموجهة عليهم داخل مكاتب الجهاز والتحرر السياسي، ما هم كطلاب من دارفور، هم كعزروا لحركات مسلحة في انهم فقط ما رفعوا بندقية في الجامعة لكنهم طالبوا بحقهم في التسجيل، وده حق مشروع قفلوا لهم نص بتاع اتفاقية يعني، وبشروط بتاعت دول راية للاتفاقية دي نفسها، حتى الدول الراية للاتفاقية هم كشهود وكجوانب بتاعت فخة، وعندهم مبدأ بتاع أخلاق، وين من دورهم اتجاه انهيار الاتفاقية يعني، سواء كان اليونيميت ولا خطر. ما يحصل داخل الجامعات من انتحاكات بالطلاب دارفور هو بيتأثر به كل الحركة الطلابية السودانية يعني، فبنفس القدر بناشد كل الطلاب السودانيين الآخرين إنه مشاكلنا ما مفصولة عن مشاكل الناس الآخرين. في ممارسات تمت لنا هناك ممكن تكون مختلفة عن ناس تمت لهم في النيل الأبيض بيعانوا من مشاكل تانية بتاعت خدمات، بنفس القدر في الشمالية، بنفس القدر في شرق السودان تردي صحي، لكننا مورست علينا انتحاكات ضد الإنسانية، جرائم بتاعت إبادة، جرائم بتاعت قتل، ما في عمني أحلنا ما قادرين يكسبوا وسائل الإنتاج لأنهم ينتجوا عشان نقرأ معاكم بشكل مساوي. ده اللي رسالتنا لكل الآخرين من السودان يعني، بنعمل ما كل ذول عنده قضية عادلة بنفس.
أعزائي المستمعين، ده كان واحد من طلاب دارفور بيحكي عن المشاكل والهموم اللي بيمروا بها طلاب دارفور في
راديو دبنجا. راديو دبنجا،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وعن الصديق خلاله الأستاذ عبدالهادي إبراهيم عبدالله المحلل الاقتصادي، عشان نناقش معاه موازنة عام 2016 التي أجيزت من البرلمان يوم الاثنين الماضي، وحنشوفه يقول لنا شنو تعليقك بشكل عام على الموازنة.
حقيقة الموازنة يعني هي عبارة عن تفاعل وبشارات أمل للشعب السوداني لسنة 2016، فيها بعض الأشياء مثل تعديل بعض المرتبات وخفض التضخم والتنمية وزيادة التنمية وكده. دي هي المؤشرات اللي ذكرها وزير المالية والبشائر اللي حملها وزير المالية للشعب السوداني. أنا أفتكر بتنقص المعلومات الأساسية اللي بيبني عليها كلامه، وما في أي يعني أرقام حقيقية تجعل يستفسر خير بأنه في حيكون خفض لمعدل التضخم ولا في تنمية يعني، ولا في مؤشرات بتاعة تنمية حقيقية يعني تبشر بالخير لأنه حيكون في زيادة تنمية في العام القادم. بل نحن نتوقع مشكلة كما ذكر وزير الكهرباء، نتوقع مشكلة في الكهرباء، ونتوقع انحسار في المياه نسبة للأسعار بتاعت السدود، ونتوقع مزيد من الزيادة لسعر الدولار وانخفاض القيمة المحلية للعملة السودانية.
حصل جدل في موضوع دعم السلع، وهل الحكومة بتدعم السلع ولا ما بتدعم، وهل بالذات في ما يتعلق بقطاع الوقود، رأيك شنو؟
أنا أفتكر الدعم بتاع السلع هو شيء غير حقيقي. الدعم بتاع الأولا الآن في انخفاض كبير جدا في الوقود عالميا، ويفترض أن يكون في انخفاض في الوقود المستورد، وبنفس الانخفاض بتاع السعر العالمي للوقود للبترول في العالم. بالنسبة للدعم بتاع الدقيق، أنا أفتكر التجربة البسيطة في الفترة الأخيرة اتضح أن الدولة كانت بتدفع مبالغ مبالغ ضخمة جدا لشركة المطاعم، شركة سيمن، شركة سيجا، وكانت تتكفل لهم بدولار ما يعادل 2.9، والآن ارتفع لأكثر من 6 جنيهات، وهم ما زالوا شغالين لأنه في مواسم بتاعة إنتاج برا الجمع بينخفض فيها انخفاض كبير جدا جدا، والأسعار بتتحرك يعني حسب المواسم وحسب الإنتاج وحسب كمية الإنتاج. فأنا أفتكر إنه كان في عدم متابعة وفي كان عدم يعني خبرة في إدارة مال الدولة، يعني أدى لنزيف، وبيستفيدوا منه جهات معينة بعينه وما بيستفيد منه المواطن، لأنه إذا كان في يعني غصب حقيقي أو جدية أو مصداقية في الأمر كان الأولى هو دعم زراعة القمح في السودان وليس استيراد القمح، لأنه الاستيراد بيخليك أنت في حوجة للاستمرار في الدعم إذا كان هناك في دعم حقيقي، وأنا أشك في ذلك. يعني الدعم الحقيقي هو يعني تقريبا ما أكثر من 25% من الدعم المعلن والمدفوع. فإذا كان في نوايا حقيقية للخروج من هذه الأزمات، الأولى أن يدعم المزارع مزارع القمح، والأولى أن تسهم الدولة إسهام كبير جدا في تغيير سلوك المستهلك. يعني المزارع أساسا بتاعة القمح المستورد والفاخر هو جديد على المستهلك السوداني، يعني المستهلك كان يعرف القراصة والعصيدة والأشياء المصنوعة من المنتجات العادية من الذرة من القمح المنتج الداخلي. فأنا أفتكر لابد من محاربة الثقافة بتاعة الاعتماد على الغير وإنهاك الدولة للقمح المستورد الفاخر الذي نحن ما في حوجة له. وبعدين الاستهلاك ذاته، نسبة الاستهلاك بتاعة القمح الفاخر الآن هي أعلى نسبة في للأفراد أو للأسر أو للولايات الغنية جدا. يعني نجد أن استهلاك القمح المستورد الاستهلاك العالي جدا في ولاية الخرطوم، والاستهلاك الأعلى في داخل ولاية الخرطوم في الأفراد اللي عندهم إمكانيات كبيرة. فالحقيقة هو الدعم غير موجه للمواطن الفقير المسكين اللي هو مستهدف بالدعم، الدعم لا يصله، يعني لأنه كل الناس بتشتري وبتتعامل مع الرغيف المدعوم مثلا. فأنا بفتكر إذا كان في جمعيات تعاونية أو استهلاكية أو في تخصيص لبعض الولايات اللي ما فيها يعني مصادر دخل كويسة أو الولايات الفقيرة، فكان أولى بها يعني تخصص الدعم لتنميتها وليس لتعميم التدفقات المالية من غير توجيهها للجهة المستفيدة الحقيقية منها.
بخصوص المنصرفات اللي وردت في الميزانية، يعني واضح انه قطاع الامن والدفاع كان نسبة الصرف فيه اعلى من باقي القطاعات اللي هي التعليم والصحة، تعليقك شنو في الحتة دي؟
هو طبعا هذه حجة طبعا بتاعة الأمن. أنا أفتكر هي حتى الولاء المنتخبين والآن الولاء المعينين بنجد إنه ما عندهم الأكسس أو عندهم الأحقية إنه يتناقش في المسائل دي، رغم إنه الوالي هو بيمثل الرئيس في الولاية حقته. ولكن لا أنا أفتكر الوهم اللي نحن ظلمنا نعيش عليه بإنه نحن في حال وفي كذا، أصبح المزل هي ذاتها يعني استنزاف كبير جدا للوطن. والميزانية بتاعت الأمن بتشكل أكثر من 70%، بينما نجد الصحة والتعليم يعني بيمثل 2% و3%. فأنا بفتكر توجيه الميزانيات للأمن وعدم يعني تحت الفرصة للحديث عنها حتى من كبار، يعني أنا أفتكر بوالي أو المراجع العام أو الناس المسؤولين الكبار في الدولة يكون لا يسمح لهم بمناقشة الصرف في الأمن وكذا، أدى لأنه يكون في تبديد كبير جدا يعني من ميزانية الدولة وعدم السماح للمواطنين وحتى السماح في مجالس الحوارات وحتى الناس اللي بتكلم على مسؤوليات الحكم. فبقت زي منطقة يعني معتم على تعتيم شديد جدا جدا، ويعني رغم أنه في تقارير كثيرة بتتكلم على أنه الآن يعني درجة الحرب والعدائيات والأشياء دي قلت كثير. في نفس الوقت اللي بتكلموا فيه إنه حصل أمن كبير في الولايات، لكن بنجد نفس التدفقات والمنصرفات اللي غير محدودة هي مستمرة. المثلة دي طبعا أكيد هي وراء عدم انضباط مالي، وحتكون منهكة جدا في كل الموازنات والميزانيات القادمة ومن غير أسباب واضحة.
الموازنة ضمنت جملة من الوعود بشأن الإنتاج وتخفيض التضخم ومحاربة البطالة، رأيك شنو في الوعود دي؟
الوعود أنا أفتكر لا تعدو إن هي يعني كلام في الصحف أو كلام في المهرجانات السياحية، ده كلام سياسي أو كلام يعني تطميني، هو ما كلام اقتصادي وغير مبني على أي أسس ولا على أرقام ولا في أي يعني قروض ولا في استثمارات خارجية ملموسة ولا في اتفاقات مع دول، بل في هجرة رأس مال بتاعت كبار المستثمرين، وفي إحجام وفي خوف كبير جدا، وفي الفارق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي بتاع سعر الدولار، كلها مؤشرات يعني لمزيد من التدهور. والكلام اللي اتقال عن التنمية هو لا يعد انه يكون تطمينات يعني ما عندها اي اساس من الصحة ولا المصداقية ولا الشفافية.
تأثير الموازنة الجديدة بتاع 2016 على الوضع المعيشي خلال العام القادم وأسعار السلع خلال العام القادم شنو؟
وطبعا في تخوف كبير جدا نفسي انقطاع الكهرباء ممكن يؤدي لمشاكل كثيرة جدا في الانتاج، ويعني اذا كان في اي رسوم بتاعت اضافية في اي قود او كده بطريقة مباشرة او غير مباشرة، فممكن يكون في مشكلة في السلع، لان السلع تعتمد اعتماد اساسي يعني المصانع البسيطة الان الشغالة هي مناطق الانتاج البسيطة مثل الورش والاشياء زي دي. اكيد يعني انقطاع الكهرباء حيؤدي لتضخم بتاع التكلفة، تضخم التكلفة هو حيكون سبب أساسي لتضخم الصرف، وتضخم الصرف هو بالتالي بيكون له أثر مرتبط ارتباط وثيق لتضخم الأسعار. أنا أفتكر هي المؤشرات يعني غير مطمنة، يعني ما مبشرة بالخير.
طبعا معروف أن الموسم الزراعي خلال العام الحالي كان فاشل وما كان فيه إنتاج زراعي كبير، وفي توقع لنقص في الغذاء. الموازنة ما أشارت للحتة دي، رأيك شنو؟ عموما تعليقك شنو عنه؟
طبعا الموازنة هي لو كانت الدولة عندها إمكانيات كانت بتشجع المزارعين بأنها ترفع الحد الأدنى بتاع الأسعار وتحفز المزارعين، ويعني تعمل عندها يكون عندها من المحصول من المخزون الاستراتيجي ما يكفي الاستهلاك في الفترة القادمة بإحصائيات دقيقة وواضحة. و يعني أنا أفتكر يعني حيكون في مشكلة يعني التعثر للمزارعين، وحيكون في مشكلة في ارتفاع السلع لأنه الإنتاج ضعيف، وحيكون في مشكلة في صادر المحاصيل النقدية لأنه تكلفتها بتكون عالية بالنسبة للدول المجاورة بتنتج نفس المحاصيل، المنافسة بتاعتها بتكون ضعيفة. المثلة هي في شكل العام أنا أفتكر يعني حيكون الوضع فيه كثير من الأزمات، وفيه ارتفاع في السلع الأساسية الاستراتيجية مثل الذرة والقمح والأشياء. واضح الآن أن احنا في موسم الشتاء يعني بالنسبة للخضروات وبالنسبة للأشياء اللي كانت يعني بتشهد انخفاض كبير جدا في هذه الأيام، الآن يعني احنا كنا قبل عدة سنوات في هذه الأيام كان بيكون مثلا صفيحة الطماطم سعرها 5 جنيه في الأيام زي دي، الآن الليلة كيلو الطماطم للمستهلك سعره 20 جنيه. فأنا أفتكر هي المزلة يعني الواقع يعكس فيه غير الكلام اللي بيبشر به وزير المالية والوزراء الاقتصاديين المختصين في قطاع الاقتصاد وكده. فالمزلة هي حقيقة تحتاج لدراسات ولحلول بعيدة المدى وقصيرة المدى يعني تشارك الناس المختصين. واضح انه الناس الغايمين على الأمر يعني لا يعدو انه المزالة بقت سبع شهور بتاعت كلام وناس واضح انه عدم اختصاص وعدم خبرة. يعني
طبعا شهدت أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة قفزات ما عادية، ومحافظ بنك السودان الآن بيقول إنه في اتجاه للسيطرة على سعر الدولار. عموما رأيك شنو في سعر الدولار وارتفاعه وتأثيره على معاش الناس؟
محافظ بنك السودان لا يستطيع يعني هو يعمل أي كنترول على سعر الدولار. سعر الدولار رصه بيتأثر تأثر واضح جدا، يعني لما يكون في صادر عالي، لما يكون في يعني انخفاض في الاستيراد، لما يكون في يعني إنتاج عالي كده، فهي دي المؤثرات بتاعت قيمة الدولار في السوق الموازي. أما الآن يعني الدولة تهتم اهتمام كبير جدا بالإيرادات بتاعت الجمارك، وهي بتحل لها مشاكل آنية. إيرادات الجمارك هي أنا أفتكر يعني اعتماد على يعني على اعتماد سلبي كبير جدا، لأنه أي زيادة في الجمارك معناتها في زيادة في الاستيراد، في زيادة في الاستيراد معناتها في حوجة، مزيد من الحوجة للصرف العملات الأجنبية. فواضح أنه عدم اهتمام الدولة، لأنه الصادر ومنتجات الصادر لا تحل يعني بقرارات فورية. فحقيقة يعني مؤسف، حاجة مؤسفة أنه ما في أي تنمية أو توسع أو زيادة للمحافيل اللي بتجيب العملة الصعبة مثل الصمغ العربي والكركديه ومثلا عباد الشمس والذرة. فالمثل هي يعني عبارة عن قرارات آنية أو يعني إجراءات غمعية أو أمنية لمحاربة زيادة الدولار، ولكن هي ما معالجات اقتصادية يعني بصورة متخصصة. يعني بالإضافة للحوجة الكبيرة لشركة الاتصالات بصورة دائمة لتحويل أرباحها في الخارج، فهي شركة الاتصالات أنا أفتكر عنصر مدمر جدا للاقتصاد، وما بيفرق معاهم لأنه بحققوا أرباح ضخمة جدا. فممكن يشتروا دولار ب11 ب12 ب13، فما في ضوابط ولا في كنترول على التعامل معهم. ويعني هم في شركة الاتصالات بتعمل رعاية لبعض المهرجانات الوهمية والاحتفالات التلفزيونات والمهرجانات والكده، تأثير الإيجابي يعني معروف طبعا، ولكن في استهلاك كبير جدا جدا جدا. أنا أفتكر تبديد للمال، وحيكون برضو مشكلة دائمة لتدهور العملة المحلية.
ظلت الحكومة يعني تفاخر وتباهي بأنه دخل الفرد ارتفع من 350 دولار إلى 2600 برضو. في المؤتمر الصحفي وزير المالية عاد نفس الكلام، تعليقك شنو على الجزئية دي؟
وطبعا أول حاجة يعني الأرقام دي أرقام أنا أفتكر ما حقيقية، وحتى لو كانت حقيقية يعني أرقام مخجلة جدا مقارنة مع دول الجوار والدول اللي بتتكلم على الاكتفاء الذاتي. فنحن ما عندنا أي إحصائيات ولا في أي يعني ثوابت يعني ممكن نتكلم عليها. في كمية كبيرة جدا من قطاع كبير جدا خارج الإطار اللي هو بيتحدث عنه. الآن نحن الدولة بتعاني من فقر ومن مجاعات ومن مشاكل كبيرة جدا جدا. الحديث عن الأرقام دي أرقام هي ذاتها في حد ذاتها أرقام متواضعة ولا تفي يعني أي حوجة. وإذا جغارا يعني فاتورة العلاج أو فاتورة التعليم الخاص أو أي فاتورة من الفواتير اللي بيواجهها المواطن السوداني، فأنا أفتكر يعني الأرقام اللي ذكرت دي تتضاءل أمام أي فاتورة أو أي حوجة. وواضح إنه الفساد المالي والفساد الإداري نتيجة حتمية للظروف اللي بيعيش المواطن السوداني اللي كان بيعرف يعني بعفة اليد وعفة اللسان. الآن السودان يعني تقريبا من الدولة الثالثة ولا الرابعة من الدول من أفسد الدول ماليا يعني. فأنا أفتكر الكلام ده كلام يعني ما صحيح وأرقام ذاته ضعيفة وما مش يلبقه به ولا 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 مؤشرات يعني مطمنة بالنسبة للفواتير اللي بيواجهها المواطن. أنا المواطن يعني في مشكلة في سكن وفي تعليم وفي علاج وفي مواصلات وفي ترحيل ويواجه يعني مشاكل ضخمة جدا. فإذا كنا في ظل دولة يعني تأمن السكن والعلاج والتعليم والصحة والأشياء زي دي فأنا أفتكر كان ممكن يكون في مؤشرات حقيقية زي دي. فأنا أفتكر دي أرقام وهمية وحتى لو صحت فيها أرقام يعني ضئيلة وضعيفة.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر المحلل الاقتصادي عبد الهادي إبراهيم عبد الله اللي قدم لنا إضاءات حول موازنة عام 2016 اللي أجاز البرلمان يوم الاثنين الماضي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس
القضايا في القرى
والفرقان
والمدن.
مع المواطن
في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. الليلة بسعدنا أن نستضيف واحدة من المواطنين في مدينة الخرطوم عشان تحكي لنا عن تفاصيل الحالة المعيشية اللي بمر بها المواطنين السودانيين في العاصمة الخرطوم. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
طبعا لو قلت لك إنه الحاجات ما متوفرة، الحاجات متوفرة، لكن المشكلة إنه المواطن بقى ما عنده قروش يشتري الحاجات المتوفرة لأنه أسعار زادت، بقى فوق طاقة تحت الشير كويس. يعني أسطوانة الغاز الأيامات اللي فاتت وصلت 100 جنيه بالسوق الأسود، في الطرمبات تمشي تقعد من الصباح لغاية المساء ما بتطلع لك أسطوانة غاز. في ناس قاعدين في البيوت ورايحين الساعة 6 كده. الفحم ب 10 جنيه ما ممكن يشد لك حلة. انت داير فحم للفطور وداير فحم للغداء وداير لو جاء ضيف لو داير شاكل. السلطه ب 10 جنيه، سلطه بس ما معاه ملاح ما معاه اي حاجه، بصل ب 5 جنيه، 4 بصلات، زيت مضطرات العمل ب 8 جنيه. دي الحاجات اليوميه، يعني اي حاجه هي موجوده لكن غاليه، مرتبات ما في زياده، البيت كله بيكون شغال يعني لكن ما بيقدروا يقصوا حاجاتهم. والمشكله الكبيره انه مواصلات بقت ما في، عشان تركب من العربي تجي صالحه بالمسا بتركب الهايز ب 5 جنيه، عشان تجي الشغله لازم تركب امجاد ب 5 جنيه، تركب من الثوره مواصلات ما في من الجرمان بتقوموا 3 نفر ولا 4 نفر تعملوا شيرنج، ما بتكونوا تعرفوا بعض لكن عشان المواصلات تقوموا تاجروا لكم ركشه، الركشه بتوصلكم ب 20 جنيه، اي واحد فيكم حيكون دفع 7 جنيه ونص عشان ارجع من الجرمان للثوره. والزول اللي ما عنده طبعا عادي، يعني انت لو جيت قطعت كوبري الفتيحات او بتلقى ناس ماشيين كميه برجلين لانه يكون ما عندهم يوم يدفع 7 جنيه ونص او 5 جنيه، وده بقى وضع طبيعي يعني انت طبيعي تشوف الحاجه.
الماهيه بسيطه جدا، النادي بتلقى قروش من وين؟ بتاكل كيف وبتشرب كيف؟
البيت كله بقى شغال، ابو بيكون في الشغل، الام بتكون في الشغل، عادي بتلقى اطفال شغالين قاعدين يشيلوا نفسهم، يعني نحن هسه على مستوى بيتنا يعني بتلقى نفر واحد ممكن من الصباح يكون قاعد في البيت، باقي البيت كله حيكون طالع الشغل، كل زول شغال في البيت عشان يكفوا الحاجات، يعني ما في زول ذاته يعني الرفاهيه والعلاج كده ولا بس دايرين ياكلوا ويشربوا، ولو في اولاد يودون المدارس، لكن ما في ديانه، ما في ديانه، الناس يعني زمان الناس بتمشي الاجازات يا هلا كده، بس الناس هذه 5 سنين ما قاعده تمشي لانه ما توفر حق المشي او تمشي له اجازات، الناس ما لسه سودانيين يعني بيحبوا الضيف وشمل، لكن الضيف ذاته بقى يعرف يعني عادي لما يجيك زول من اهلك بيجي يشعل لك خيرات، انت بتنتظر الضيف لانه بيجي خيرات بيفرحك، يعني هو ذاته بيحصر على روحه وبيجيب لانه عارف العيشه اللي جت كده، الناس ساكته لانه بصراحه سبتمبر اللي قبل الفاتت اثرت في الناس شديد، يعني الخوف بتاع انه الناس ممكن تطلع الشارع وتموت بدون اي عذاب للناس الكتلون، عمل للناس معظم اللي قاعدين يطلعوا كده كانوا شباب، مات من الشباب كان كميه كبيره وبدون شتاب، يعني ما في دول انتقم للناس زين، ما في دول سار للناس زين، ما في دول حاكموه، يعني الناس ساكتين احتمال الخوف، احتمال الناس بقت ملهيه، انا بقول لك الناس كلها بتطلع من البيت بتجي قدروا يشغلوا زول من انه ياكل ويشرب بس، لكن انه يقوم يفكر في انه يطلع الشارع، لكن بعد ده يعني انا باكد لك انه في يوم من الايام هتكون الثوره دي والناس كلها ما متوقعينها، وحيلقوا الناس كلهم مشاركين فيها، وحتكون حاجه عفويه، لا والتنظيمات السياسيه ما حتكون فيها، المنظمات ما حتكون فيها، حيكون بس الشعب ده يعني تمشي تكون بتلقى الناس جد بايظه بايظه بايظه، بعدين بيجي استهتار بالحكومه علني، مش الناس عشان بتخاف ما تقول فيها، يعني اكتر في ابسط صوب لو مشيت الناس تتكلم وتقول لك يعني ممكن يسبوا العمر البشير يسبوا له كذا، بقوا ما خايفين، الحكومه ذاته انه الشعب بيقول فيها شنو بقت ما بتهمها، بما انه قاعد يقولوا ما قادر يطلع الشارع بقى ما بتهمها، الاستهتار بقى من الحكومه اكثر، يعني ما بتسمح كلام الناس انهم متضايقين انهم بيسيئوا للحكومه بقى ما مهم عندنا، المشكله انت بعد ده بتسمع يعني بقى عندنا ثلاث مشكلات، مشكله انه الحدود كلها بقت مفتوحه للاجانب في كل الاتجاهات من الجنوب اخواننا الجنوبيين يعني المشاكل بتاعتهم دخلوا السودان، المصريين استثمروا السوريين جابون يعني وبقوموا بعد يجيبوا الناس دي بامتيازات بيكون يعني المطاعم والكافتريات زمان يعني بيشتغلوا فيها كان سودانيين وكذا أسف بتلقاها فيها مصريين وبقت مطاعم سياحية يعني ما لقيت وبتعرف إنه الحاجة دي ما يعني كون الناس جايين لاجئين من بلدهم وجابتهم ظروف الحرب الوضع اللي عايشين فيه ده أفضل من الزول السوداني اللي عايش هنا جابوا الحاجة دي منهم معناته الحكومة قاعدة تدعم ده ما بيكون تبع منظمات الأمم المتحدة أو الراعية للاجئين يعني في بتحس في داعة والزول الأجنبي الجاي الحكومة السودانية بتفضله وحتى لو جاي من بلاد عربية يعني أسي الجنوبيين وضعهم ما زي رغم إنه اللاجئين والسوريين لاجئين لكن الجنوبيين وضعهم ما زي وضع السوريين
وطيب الوضع ده كده بكده ممكن يمشي لوين؟
أسي في توقعين إنه الناس دي تثور والموضوع ده يعني كده لكن الناس في الفهم الاجتماعي مخوف معظم الناس إنه الناس دي لو حصل الثورة يعني الدولة بتاعت الجغرافيا المسيطرة منها الاستغلال حتنهار وحيجي ناس تانيين وكده ده مخوف ناس من إنه الثورة دي من داخل السودان يعني ما بتكلم عن الحركات الشعبية اللي فلاحة وكده بتكلم عن الشعب السوداني الموجود جوا داخل السودان قسموه اجتماعية في ناس بيجوا يشوف الحكومة دي إنها بتمثل جهة اجتماعية بيضوا لهم وحاجاتها دي أفضل عن التمثل يعني إحنا في جهة اجتماعية دي مشكلة المشكلة الثانية الجماعات الإسلامية كلها بقى منفذة الوحيد السودان بقى في خوف مجرد ما الثورة دي تقوم ما خلاص يعني في ليبيا بقت مضغوطة في مصر بقت مفروضة كده إنه هي حتقوم تشيل السلاح نيابة عن الحكومة عشان تثبت للحكومة إنه تكون موجودة دي برضو من الغرائات يعني مخيفة شديد إنه ممكن وفعلا في معسكرات للإسلاميين موجودة هنا في أحسن الأماكن يعني الحلول بالنسبة للناس كلها لو الثورة دي قامت هتحصل تضحيات لكن هيحصل الوضع أفضل الناس هتطرد بالتضحيات دي وتطلع الشارع او انه الحكومه ليه يعني اسف في مظاهر انه الحكومه بقت تاكل بعض في بعض في بعض وده طبعا يعني ما احتمال يحصل في فتره قريبه احتمال يحصل في فتره طويله انه ينتهوا من بعض يعني اسف في اغتيالات قاعده تحصل في قضايح قاعده تظهر لو ما هم طلعوها يعني معظم الشعب السوداني او الميديا والحاجات دي ما بتقدر تطلع الحاجه دي لو ما طلعوها يعني بتحس انه في انتقام وفي تصفيات للناس منهم معناته في خلاف داخله احتمال ده يخلي الحكومه براءه تنتهي لكن ما معروف زمانه طويل زمانه
بيطير كده. أعزائي المستمعين دي كان المواطنة من مدينة الخرطوم بتحكي عن الهالة الاقتصادية والمعيشية اللي بيمروا بها السودانيين في العاصمة الخرطوم. شكرا لكم لحسن الاستماع وشكرا لضيفتنا في البرنامج
راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم ونواصل حول ردود الأفعال حول قرار الحكومة نيتها إقلاق معسكرات النزوح في دارفور ويسعدنا أن نلتقي بالعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور ومنسق معسكر وسط دارفور. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا ومرحب بالمستمعين وفي البداية نبدأ مع الأمد أحمد أتيم مرحبا بك في راديو دبنجا وتعليقك شنو حول نية الحكومة إنه تكفل معسكرات النازحين بدارفور.
أول حاجة مرحب براديو دبنجا ومرحب بمستمع راديو دبنجا هو حقيقة أننا مضلنا فهي حقيقة إزالة بتاعت المشكلة إذا كان هذا المشكلة ما زالت النازحين ما عندهم في خيار عندك كي جانوا أننا مرحب بخيارين، لكن الخيار الأول لنا عندنا قرى بتاعنا، لكن ما إبات إزالة بتاعت المشكلة. إذا كان هناك إزالة المشكلة أننا ممكن نكون بقات وقرانا، بأنه أننا قرانا دي ما سلب إرادتنا، بأنه سلبوا إرادتنا دي بالقوة بتاعت السلاح وبقوة بتاعت الحكومة نفسه. إذا كان أزالت، إذا كان المشكلة ما أزالت، أننا لا نكون بقات المعسكرات ونتالب بإزالة المشكلة. وإذا كانت المشكلة ما بيجيله أي أحد ثاني، لأن هذا النظام هو الذي سبب المشكلة أنه علينا نكون في المعسكرات. علينا دائرين أول إزالته هو في النظام الحاصل موجود، إزالته هو ده مهم جدا، وما بكون بطرفنا علينا أو ما بكون بطرف الآخرين، بكون بطرف الذي علينا بلغنا بأن هنالك في جرائم ارتكبت فينا، هنالك ارتكبت فينا جرائم قصوى على مستوى العالم، لأنه هناك في جرائم بتاعت إبادة الجماهير، في جرائم بتاعت تسخير إرضي، وفي جرائم ارتكبت بكل أنها في جسمان بتاعت الإنسان أو في حياة بتاعت الإنسان. لهذا السبب أننا نقول ما لم يكن في إزالة المشكلة أننا لا زال نكون فقط المثالة، ونطالب بمحاسبة بتاعت مجرمين الذي ارتكبوا فينا الجرائم. وده إذا ما تم أننا لا زال نكون فقط المثالة، والمعسكرات أننا متأكدين تماما كل المعسكرات بتاعت السيطرة بتاعت أمم المتحدة ومسؤولية بتاعت أمم المتحدة في العالم كلها، أننا جزء من الأمم المتحدة ومن حقنا على الأمم المتحدة يحمينا. وإذا كان هنالك ما في مشكلة وهنالك ما في سبب، ما كان جابوا قوات جنمت الذي تمثل أكبر دهشة في العالم، أكبر دهشة في دارفور موجود، ولا زال المشكلة موجود. لهذا السبب أننا كالب أمم المتحدة ومجلس الأمن الذي كون عالية لإنهاك الإنسان أن يحمي كل معسكرات النازيين، كل اللاجئين كانت حماياتهم. بعد إزالة المشكلة عندهم خيارين، أنه ممكن يرجو تغرام أو ممكن يرجو عندهم بقى في دولة سيرانية أو يكون بعض الولايات أو يكون بقى بالمعسكرات. لكن لسبب في الظروف دي ما نقبل بمساس بتاع أي معسكر أو بإزالة بتاع أي معسكر أو يعني تفكير أي معسكر. يعني نفس الجملة تنتصيل إذا أكبر ذلك، يعني نقول مسؤولية بتاعت أمم المتحدة ومجلس الأمن الذي كود عليه لحماية الإنسان ورفضت أمن يعنينا، وده مسؤوليته هو. أننا نتالي من مجلس الأمن حمايتنا عاجلا ومستاجلا، وكل معسكرات الموجودة أنه ذلك حمايته، لأنه ده فرق أصبحت لهم فرق أمن يحمونا، وأصبحت لهم فرق أمن يعنينا وكانت الكارثة. وما في زول كان دخلنا أن الكارثة دخلنا هذا النظام. أنا نقول يكون في فاصل بيننا وبين هذا النظام، لأنه ده نظام مترجم ونظام مجرم قاعد بينتهك حقنا. أنا ما نقبل بأي كلام جديد. لهذا السبب أنا نتالي
طيب عمده
مرحب.
طيب الحكومه برضه يعني قام حدد يعني مده بتاعت 50 يوم، انه بعد ال 50 يوم ديل يعني النازحين يقوموا يعني يختاروا واحد من الخيارين بتاعت الحكومه، اما الاوده لقرام او كمان يقبلوا يمشوا للقرى بتاعت الاوده الطويه، والحكومه انه ماشي يفكك المعسكرات بعد 50 يوم زي ما حددوا يعني. الكلام ده قاله نائب الرئيس حسب
محمد. هو حقيقة التحديد تم تكرارا ومرارا في كل أنحاء المسكرات. لكن أنا نرفع جملة وتفصيلا والمسؤولية دي، أنا نتحمل المسؤولية مباشر لحماية تعنينا لمجلس الأمن الذي كون عليه لحماية الإنسان، ونطالب بحمايتنا من اليرمت نفسه الذي يزمن عبد الشعب الدارفور. ما كان جان فراق ولا جان أي حاجة، بعد ما ارتكب في جرائم ارتكبت وفي انتهاكات ارتكبت بموجب هو جاء أو بقانون هو جاء، أنا نطالب بحمايتنا، ولا نقبل بأي 50 يوم ولا 60 يوم ولا 5 سنوات. علينا نقبل ببقات المعسكرات إلى إزالة المشكلة. وإذا كان أصبر أي انتهاك للمعسكر، علينا نقول ده تدخل بتاع مجلس الأمن، أنه يدخل أمن يهمينا. وعلينا برضو نطالب بمجلس الأمن هاجوات بغرار 17.6 لحماية المدنين في دارفور. لهذا السبب علينا قرارنا واجي وكلامنا واجي ورأينا واجي، وده مطالبنا علينا ما نتنازل منه. والمعسكرات يكونوا بقاء مدة 5 سنوات أو 50 يوم، أنا نقول معسكرات يكونوا بقاء 50 سنة إذا ما زالت هذه المشكلة، وإذا كان ما اتحذرت هذا المجرمين، ده مطالبنا علينا. لا نتنازل منه ولا هنقبل أي عنيدة. الخيارات الثلاثتين هو ذكره، كل الخيارات الذي ذكره من أجل من قبلي أنا نتحمل مسؤوليته، اللي هو إذا كان يعني انتهك أي معسكر فوق أي حاجة حصلت زي ما تقول الحكومة، بل زي ما كانوا قاعد جنبيك كان انتهكت في سلمة، انتهكت في تفساد، انتهكت في كل في مليد، انتهكت في تفكادية، انتهكت في الفاجر، انتهكت في زمزم. يعني نقول مسؤوليته ولا حاجة، بدلا في قوات جنمت وهو اللي مسؤولية عن حماية المعسكرات علينا الثالث بحمايتنا، وإذا ما تم ذلك بانتهاك من حقنا في مجلس الأمن لا نتنازل من حقية ولا نتنازل من هذا المطالب. كان ما عندنا الرسالة لأهد، علينا عندنا رسالة مجلس الأمن، علينا جزء من شؤون العالم ومن حقنا عنه، علينا نتمتع بالسهو وبحماية كافية كإنسان بدلا ما في التمييز بين الانسان، وكون عليه لحمايه الانسان وبموجب اتخذ قرار 17 قرار في كان دارفور، علينا الثالث بالتسجيل 17 قرار في كان دارفور، واذا كان هنالك ما في انتهاكات ما كان في تسجيل، ما كان في يعني اتخذ 17 قرار، الثالث بالتسجيل 17 قرار ومن ضمن قرار 17 في 6 الذي يحمي مدني في دارفور، وده من حقنا عنه علينا نقول الكلام ده، ومن حقنا عنه نطالب بالكلام ده، وده رسالتنا لمجلس الامن عاجلا ومستعجلا وياخذ جسر صارع زي ما كانت اتخذت شعوب العالم، وعلينا جزء من شعوب بتاعت العالم، ما علينا التفريق بين الحاق بين هاكا ولا ذاك ولا سوريا ولا 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 غيره، علينا جزء من شعوب العالم ومن حقنا انه يحمونا، واذا ما حمونا ده بيكون في قضيه عالق علينا بينهم بينهم ما نتنازل منه.
شكرا جزيلا لك الامدة احمد عتيم منسق معسكرات شمال دارفور على المشاركه، شكرا جزيلا.
شكرا لراديو دبنجا وشكرا لمستمعي راديو دبنجا.
شكرا للامدة احمد عتيم منسق معسكرات شمال دارفور. وننتقل إلى منسق معسكرات وسط دارفور، مرحب بك مرة تانية في راديو دبنجا، وتعليقك شنو حول نية الحكومة تكفيل معسكرات النازحين بدارفور؟
مرحب بإذاعة راديو دبنجا ومرحب بالمستمعين. فالحقيقة التصريحات على أطلق الموضوع حسب عبد الرحمن، بالحقيقة إنه أول حاجة الخيارين اللي هو خط للنازحين في دارفور مرفوضة جملة وتفصيلا، لا مع المسألة بتاعت التخطيط واعتمادنا كمواطنين أو كجزء من الأحياء بتاعت المدن اللي احنا موجودين فوقه، ولا مع المسألة بتاعت العودة التوعية. فالحقيقة الحكومة قاست إنه يعمل تطليل للرأي العام والمحلي. النقطة الثانية إنه برضو نوع من التخويف هو داري خوف النازحين، لكن بجد احنا إرادتنا قوية وأن احنا جزء من المجتمع وجزء من التغيير قادم، انه نغير حسبه ونغير من معه في السياسه الامياء اللي هم مسيطرين به الشعب السوداني والتطليل اللي هم مضللين به العالم كله، وهو كان ما شخصيه معروفه لدى كل الناس، والان انه الحكومه دار يحرق، والان البشير بيجي مطلوب في المحكمه الجنائيه الدوليه، ايضا برضو عبد الرحيم وغيرهم ديل كله مطلوبين ما عدا حسبه، وهو واحد من ابناء دارفور، هذا هو يعني اساسا برضو من ضمن الناس انه يكون مرشحين للعمليه بتاع التحقيق الجارية من قبل المحكمه الجنائيه الدوليه والمنظمات اللي شغاله في حقوق الانسان، لانه بجد الكلام اللي هو قاله ده بمساوي بتاع الجريمه بالضد الانسانيه، لانه المساله بتاعت انه طرد النازحين او عمليه بتاعت تفكيك المخيمات معناته ده اعلان حرب ضد الانسان الموجود في المعسكرات، وده عمليه بتاعت العباده الثانيه الحكومه مخطط به، يا انه يطرد المنظمات اللي اصلا قاعده تتسحي للمعسكرات الخدمات الانسانيه، رغم انه الحكومه طردت منظمات في عام 2003 لغايه الان، انه هو مستمر في عمليه طرد المنظمات، لكن الشيء اللي قاله هذا ده اعلان بالمساله بتاعت عمليه بتاعت العباده الجماعيه عن طريق التجوي وعن طريق العمليه بتاعت النزوح القسري، لانه مساله بتاعت انه النازحين دي لما يفككوا من المعسكرات ما عاد من ما يرجوا في الغرب بتاعهم، لانه الغرب بتاعهم محتلين المستوطنين الجدد، فالحقيقه انه الناس دي هيلجوا يا كمان انه يبحثوا لهم واخرى غير السودان. النقطه اللي انا داير نقول به فيه برضه انه مساله بتاعت انه السياسه اللي هم جو في ولايه شمال دارفور بالتحديد، لانه الحديث بتاعه قالوا اكثر يعني في منطقه بيسموها قهر الزاويه، وديل جمعوا مجموعه من الارزاقيه جابوا فقره بتوعهم من نيجر وجزء من مالي وجزء من تشاد وجزء من دولة قطر وباقي الانتهازيين الموجودين في دولة السودان، ديل خمم كله خطهم هنا، قالوا انه يعملوا عملية بتاعت الدعاء للنظام المطور الوطني عشان يطلع من المأزق بتاعت المحكمة الجنائية الدولية، وعشان يمحوا التمرد ويمحى الانسان الموجود في دارفور. فالحقيقة انه من الخطة بتاعهم انه ماشيين عشان يحاولوا يملكوا المستوطنين الجدد والناس المتسيطرين المواقف بتاعت وبالتحديد منطقة كورناي وتينا وأمبرو ومنطقة بتاعت أبقمرة ومناطق بتاعت جبل عامر وأيضا برضو محلية كتم وكبكبية، لأنه لو لاحظت إنه القرى ديل في نفس القبائل الحكومة هجرهم والحكومة خاتين في القائمة بالسوداء أو القائمة بتاعت إنه من ضمن القبائل المستعرضة في عملية بتاعت الترحيل تطهير الإرغي، فالحقيقة الحكومة جاب المستوطنين الجدد عشان يهلوا المحل الناس ديل، والشكلية بتاعت الصراعات الموجودة الدائرة هناك ما في وركات، لكن الميليشيات ديل قاعدين بعملية بتاعت التفقير وتهجير، وحسب جاء عشان يحاول إنه يمكن الناس ديل ديك. والنقطة الثانية إنه برضو إنهم شركات جاية لعملية بتاعة التعدين ودارين ينحب الثروات بتاعة البلد ده كله، وجايبين جزء من الشركات القطرية وجزء من الشركات العربية، لأنه زمان كان يعني السودان أدى لدولة الخليج دهر، لكن الآن قدام بطن بهجمين دول الخليج ممكن يقفلوه في جانب الاقتصادي، لأنه هو أصبح ما بيحتاج للسلاح، لأنه السلاح بتاعه يعني الكفاية اللي أخذها من دولة الصين وأيضا برضو من إيران. فالآن إنه هو قاعد بيقاتل بو الشعب السوداني في جميع الجبهات اللي هو قاعد بيفتكر إنه بيقاتل المعارضة. النقطة برضو إنه الحكومة مفتكر إنه المعارضة انتهت وتبقت الآثار بتاعت الحرب اللي هي المخيمات بتاعت النزوح. فلما إنه يتكلم عن العملية بتاعت تفكيك المعسكرات هو بيفتكر إنه دمه لآثار الحرب، وبيفتكر إنه النازيين والمعسكرات دي الجزء من الآثار بتاعت الحرب والجزء من الجريمة اللي هو ارتكبها. لأنه ده شاهد على دليل واضح للمجتمع الدولي وللمحكمة الجنائية الدولية إنه المعسكرات دي الجزء من القضية بتاعت المحكمة الجنائية الدولية اللي ممكن إنه البشير يتورط به ويتحكم به. فبقول إنه لما إنه أنا مننتهي المسألة بتاعت إنه المعسكرات دي المناطق تلقائيا برضو بكون عملت عملية بتاع التلميح لوجهه في الجانب بتاع المجتمع الدولي والجانب بتاع المحكمة الجنائية الدولية. لكن حقيقة أن إحنا كنازيين عبر المنسقيات، وبالتحديد أنا كمنسق بتاع معسكرات ولاية وسط دارفور، الحديث اللي اتكلم فيه أن إحنا حنروط له يعني في خلال الفترات الجاية نأكد له إنه أن إحنا موجودين في بلد بتاعتنا وفي أرضنا أن إحنا، ومستعدين إنه نقاوم المؤتمر الوطني لمزبلة التاريخ. وإن شاء الله يعني عام 2016 طالما هم أعلنوا إنه يكون آخر عام لعملية بتاعة المعسكرات، أن إحنا كمان نخوض إنه آخر عام للوجود بتاعة المؤتمر الوطني في دولة السودان، ويحيي الشعب السوداني حرا أبيا، وإن شاء الله الإنسان السوداني يكون حر مستقل والمؤتمر الوطني يمشي لمزبلة التاريخ. لكن أن إحنا ماشيين عشان ندافع الجهود بتاعتنا وندخل الحركات أصلا حاليا ما موحدين بصورة حقيقية، إنه نوحدهم والوحدة ما يكون مثلا بتاعت عملية القتال، ولا الوحدة بتاعت إنه يكون للتفاوض، الوحدة بتاعت إنه يكون لنا نتفق على أساس نكون في خندق واحد إنه نغير نظام المؤتمر الوطني. النظام برضو إنه الآن يعني دار يحسن الصورة بتاعه للحوار الماشي، لأنه الحوار فشل تماما، والحوار الوطني أصبحت غير مجدية وفقدت الأهلية بتاعت إنه حتى المؤتمر الشعبي اللي كان زمان بيخوض معارك نيابة عن المؤتمر الوطني في وسائل الإعلام، الآن جاب له شخصيات غير مقبولة لدى المجتمع، رغم إنه هو بيزن إنه لديه شخصيات قومية وكده عشان يحاول إنه يضلل بو الشعب السوداني وبالتحديد الإنسان الموجود في المعسكرات. لكن عن هنا لا، ولم نتشارك في أي تفاوض ولا في أي سلام طالما نظام المؤتمر الوطني موجود في السلطة والمؤتمر الوطني مستمرة في عملية بتاعت القتل. أنا هنا أصلا عندنا مطالب أساسية، إنه ما لم يكون في عملية بتطرد المستوطنين الجدد، وما لم يكون في سلام عادل وشامل، وما لم إنه يكون في نزع سلاح الميليشيات، وما لم إنه يكون في تعويضات جماعية وفردية، ما في ناس بيرجع في القرية بتاعه، رغم إنه أنا هنا بجد يعني بنصون كرامة الإنسان بحكم إنه الزول يكون في وقر، وحتى الطير الثغر لما كان ولده في قمة الجبال ونزلت في كلا بيجي بحفظ عن الأكل، يعني بيجي بلملم الريش بتاعه على أساس إنه يرجع في الهتة بتاعه القديم. أنا هنا ما ننسى البلاد بتاع جدنا، لأنه أنا هنا ورثناه، ما جاتنا منها من المؤتمر الوطني، ولا بقول لنا أرجو، لكن أنا هنا عارفين 200 نرجع وكيف نرجع، لكن طالما المؤتمر الوطني موجود أنا هنا نقاتل ونقاوم بكل الوسائل الإلهين إنه المطور إنه يمشي لمزبلة التاريخ، وعلينا بعد ذلك نكون عزيزين ومكرمين.
نعم.
لكن رسالتي للشعب السوداني إنه لابد الشعب السوداني يعوي من التجارب والسياسات بتاعت المطور الوطني. علينا ماشيين في عام 2016 هيكون في بجد يعني بكون في صراع بين الإنسان الموجود في السودان والمعاش، وبرضه بكون في صراع بينه وبين الميليشيات، وبالإضافة إلى إنه برضه بكون في صراع بينه وبين المطور الوطني. فإنه لابد إنه الناس يجهزوا الوردة بتاعهم على أساس إنه كلنا نكون في خندق واحد.
شكرا جزيلا لمنسق معسكرات وسط دارفور، وكذلك شكرنا للعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، وشكرنا للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.